الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، كتاب الحدود: لا حد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. الحدود جمع حد، ويراد بالحدود شرعا العقوبة المقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها، وهذه الحدود كما أنها تمنع من الوقوع في مثلها، فإنها أيضا كما سيأتي معنا بيان ذلك تعد كفارة لمن أقيم عليه الحد، وقد جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، جاء عقوبات متنوعة لمعاصي وجرائم معينة كالزنا مثلا، والسرقة، والقذف، وغيرها مما يأتي الإشارة إليه فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وهذه العقوبات، شرعها الله سبحانه وتعالى لحكمة عظيمة، فهي أولا فيها زجر، للنفوس عن الإقدام على مثل هذا الدم، وفيها أيضا تحقيق للسلامة والأمن والاستقرار والطمأنينة في بين المسلمين. ثم هي كما تقدم معنا كفارة لصاحب الدم، كما ثبت في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصاب حدا وقيم عليه ذلك فهو كفارة ذنبه، ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى يقولون: الحدود زواجر وجوابر، زواجر للناس تزجرهم عن الوقوع في هذه الأعمال، فإذا علم الإنسان أن في السرقة قطع اليد يزجره ذلك ويخيفه إن مالت نفسه، وإذا عرف أن المحصن الثيب إذا حصل من الزنا فعقوبته وحده الرجم يخيفه ذلك، فهي زواجر. وفي الوقت نفسه جوابر، أي لمن وقع في ذلك الذنب وقيم عليها الحد فإنه يكون كفارة لذنبه، كما صح بذلك الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن إقامة الحدود في المجتمعات يعد بركة عظيمة على المجتمع الذي تقام فيه الحدود، ويترتب عليها خير عظيم. أرأيتم الآن لو أن بلدا من بلدان المسلمين هطلت عليها الأمطار أسبوعا كاملا والأمطار تنزل متوالية، ماذا يعقب هذه الأمطار من خيرات ومنافع عظيمة؟ ولو أن المطر توالى عليهم مثلا 20 يوما أو أطول من ذلك، كم يترتب على ذلك من نفع في الزروع والثمار والأشجار وغير ذلك. لكن تأمل حديثا ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه، فيه بيان بركة الحدود وتطبيق الحدود على العباد، البركة العظيمة. يقول عليه الصلاة والسلام: إقامة حد من حدود الله خير من مطر 40 ليلة، خير من مطر 40 ليلة في بلاد الله عز وجل، في بلاد الله عز وجل. فالحدود لها أثر بركة عظيمة، حد واحد يقام يترتب عليه صلاح في البلد، لأن يعني مثل ما تقدم زجر للناس، تخويف للنفوس، تخويف للنفوس أن تقع في مثل هذا الذنب. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. قال: لا حد، أي لا يقام الحد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم، إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم. هذه 3 أشياء: مكلف يعني لا حد على الصغير، ولا حد على المجنون. قد مر معنا تقدم معنا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وفي رواية حتى يشب، وعن المجنون حتى يفيق، المجنون حتى يفيق أو حتى يعقل. والحديث تقدم معنا، وقد رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود رحمه الله تعالى في سننه. قال: على مكلف ملتزم، مقصود بملتزم أي ملتزم للأحكام، أحكام الإسلام، فيشمل المسلم ويشمل الذمي، يشمل المسلم ويشمل الذمي. والأمر الثالث قال: عالم بالتحريم، يعني عالم أن هذا الفعل حرمه الله سبحانه وتعالى. ولهذا يروى عن عمر بن الخطاب، وكذلك يروى عن عثمان وعلي بن أبي طالب، قالوا: لا حد إلا على من علمه، لا حد إلا على من علمه. نعم.
قال رحمه الله: ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه إلا السيد، فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه.
قال: ولا يقيمه، أي الحد، حد الزنا، حد القذف، حد السرقة إلى غير ذلك من الحدود، لا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه، أي ومن ينيبه الإمام. وإلا لو وكل إقامة الحدود للناس تصبح أمور الناس ماذا؟ فوضى، تصبح أمور الناس فوضى، ويقعون في هلكة عظيمة. فهذه الحدود ليست لإقامتها للناس وأحادهم وأفرادهم، وإنما هي للإمام ولي أمر المسلمين، أو من ينيبه الإمام. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقيم الحدود عليه الصلاة والسلام في حياته، و أقامها من بعده خلفاؤه الراشدون. قصة ماعز وقصة الجهنية وقصة أيضا الذي المرأة التي زنى بها العسيف الخادم الذي كان عندها، كل هذه الحدود تقام بأمر النبي، تقام بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يعني مثل الجهنية جاءت وأخبرت وطلبت أن يقيم عليها الحد، لأن الحد يقيمه من؟ الإمام. فجاءت إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإذا الحد يقيمه الإمام أو من ينيبه الإمام. وقد مر معنا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: واغدوا يا أنيس، واغدوا يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها، الحديث في الصحيحين. إذن هذا أنابه النبي، أنابه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا لا يقيم الحد إلا الإمام أو من ينيبه الإمام. قالوا: إلا السيد، فإن له إقامته بالجلد خاصة فقط لا غير، بالجلد خاصة على رقيقه، على رقيقه يعني على العبد أو الأمة التي تحت يده، تحت ملك يمينه، فإن له إقامته بالجلد، بالجلد خاصة. وهذا جاء فيها الحديث الذي في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. نعم.
قال رحمه الله: وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر.
قال: وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر. وسيأتي معنا أن حد الحر 100 جلدة، فالنصف 50. فحد الرقيق في الجلد فنصف حد الحر، هذا فيما يتعلق بالزنا، وسيأتي الحديث بذلك. والدليل على أنه نصف حد الحر قول الله سبحانه وتعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. نعم.
قال رحمه الله: فحد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر إن كان محصنا، وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان، فهذا يرجم حتى يموت.
قال فحد الزنا، الآن بدأ يتكلم عن ذكر الحدود، عن ذكر الحدود، فبدأ بحد الزنا. والزنا من أشنع الجرائم وأقبحها وأخطرها، وأيضا من أعظم الجرائم بعد القتل، من أعظم الجرائم بعد جريمة القتل، لأن الجرائم في خطورتها أكبرها الشرك بالله، أكبرها الشرك بالله عز وجل، ثم القتل، ثم يأتي بعد القتل الزنا. هذه أكبر الذنوب، قد ذكرها الله عز وجل هذه الثلاثة مجتمعة في قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. هذه أكبر الذنوب، هذه أكبر الذنوب. فالزنا من أشنع الجرائم وأخطرها. ولهذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: لا أعلم بعد القتل، لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا، لا أعلم بعد القتل يعني قتل النفس المحرمة المعصومة أعظم من الزنا. قال: فحد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، في قبل أو دبر. ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني أنه لا خلاف بين أهل العلم، أنه لا خلاف بين أهل العلم أن الوطأ في الدبر مثل الوطأ في القبل في كونه زنا، يوجب إقامة الحد. قال: فحد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر إن كان محصنا، إن كان محصنا. ثم عرف المحصن قال وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان، فهذا يرجم حتى الموت. إذن هذا الحد الذي هو الرجم حتى الموت إنما هو في من؟ في الزاني المحصن، إنما هو في الزاني المحصن. وقد جاء في الصحيحين ذكر خطبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إبان خلافته، وكان فيما قال في خطبته رضي الله عنه قال فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. ثم قال رحمه الله والرجم رضي الله عنه والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل يعني الحمل أو الاعتراف، إذا قامت البينة أو كان الحبل أي الحمل أو الاعتراف. نعم.
قال رحمه الله وإن كان غير محصن جلد 100 جلدة وغرب عن وطنه عاما.
قال وإن كان غير محصن، يعني إن كان الزاني غير محصن، قد مر تعريف المحصن، قال جلد 100 جلدة، جلد 100 جلدة وغرب عن وطنه عاما، غرب عن وطنه عاما. ودليل 100 جلدة يأتي فيما سيورده المصنف، ودليل التغريب مع 100 جلدة سيأتي في حديث عبادة أيضا الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله ولكن بشرط أن يقر به 4 مرات أو يشهد عليه 4 عدول يصرحون بشهادتهم.
نعم، يعني مر معنا في قول عمر رضي الله عنه فيما يثبت به إذا قامت البينة يعني الشهود 4 أو كان الحبل أو الاعتراف، أو الاعتراف. يقول الشيخ ولكن بشرط، يعني شرط إقامة الحد أن يقر به 4 مرات. من هو الذي وقع في هذه الفاحشة يقر على نفسه 4 مرات؟ وهذا دليله ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ردد عليه 4 مرات، حتى ردد عليه 4 مرات، يعرض يقول إني زنيت فيعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم حتى أعادها الرجل 4 مرات. إذن الآن شهد على نفسه 4 مرات، فحتى ردد عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون؟ أبك جنون؟ قال لا. قال فهل أحصنت؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه، اذهبوا به فارجموه. إذن الشرط لإقامة الحد أن يقر بنفسه 4 مرات، يقر مثل ما حصل في هذه القصة، أو يشهد عليه 4 عدول، شهداء عدول يصرحون بشهادتهم. ولا يكفي في الشهادة شيئا مجملا، لا يكفي فيها شيئا مجملا، لا بد أن يشهد 4 أنهم رأوا ذكره في فرجها، لا بد على التنصيص على ذلك. ودليله الشهود 4 قول الله سبحانه وتعالى لولا جاءوا عليه 4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. نعم.
قال رحمه الله: قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الآية.
نعم، هذا دليل حد الزاني غير المحصن، هذا دليل حد الزاني غير المحصن. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا: خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. رواه مسلم.
نعم، وحديث عبادة هذا أيضا فيه دليل حد الزاني غير المحصن، أنه مع الجلد 100 الذي دلت عليه الآية يضاف إلى ذلك التغريب عن الوطن، عن وطنه سنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ونفي سنة، يعني ينفى عن وطنه سنة كاملة. قال: والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. جمع في هذا الحديث بين على الزاني المحصن، جمع له بين الرجم وماذا؟ والجلد. لكن يقول الشيخ:
قال رحمه الله: وآخر الأمرين الاقتصار على رجم المحصن كما في قصة ماعز والغامدية.
آخر الأمرين الاقتصار على رجم المحصن، يعني بدون ماذا؟ بدون جلد. الاقتصار على رجم المحصن، أي لا يجمع للمحصن بين الجلد والرجم كما تقدم في حديث عبادة، وإنما يقتصر على الرجم فقط، كما في قصة ماعز، وأيضا كما في قصة الغامدية، وكذلك المرأة التي زنى بها العسيف. كل ذلك لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر إلا بماذا؟ إلا بالرجم فقط، فلم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع لهؤلاء بين الجلد والرجم. نعم.
قال رحمه الله: ومن قذف بالزنا محصنا أو شهد عليه به ولم تكمل الشهادة جلد 80 جلدة.
قال هنا الآن يتكلم عن حد آخر، وهو حد القذف. حد القذف، والقذف يعني قذف الإنسان لآخر بالزنا، هذا من كبائر الذنوب، هذا من كبائر الذنوب. قال الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فهذا السياق الكريم يدل على أن القذف هذا من الكبائر، من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. يقول رحمه الله: ومن قذف بالزنا محصنا، ومن قذف بالزنا محصنا أو شهد عليه به، أي شهد عليه بالزنا ولم تكمل الشهادة، جلد 80 جلدة. وهذا دليله قول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. نعم.
قال رحمه الله: وقذف غير المحصن فيه التعزير.
وقذف غير المحصن فيه التعزير، فيه التعزير، لأن مفهوم الآية لها منطوق، لها مفهوم. منطوق الآية أن الذي يرمي المحصن ماذا؟ الذي يرمي المحصن والذي يرمي الذي يرمي المحصن بالزنا وليس عنده البينة أو الشهود يجلد 80 جلدة. هذا منطوق الآية. ومفهوم الآية أن غير المحصن لا يجلد، مفهوم الآية أن غير المحصن لا يجلد، لكن أيضا لا يترك، يعني من قذف غير المحصن من قذف غير المحصن لا لا, لا يجلد 80 جلدة، لكن أيضا في الوقت نفسه لا يترك، يؤدب تعزيرا ردعا له وزجرا له، لكن الجلد 80 جلدة هذا في من قذف محصنا. نعم.
قال رحمه الله: والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف.
قال: والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف، 5 صفات، هذه صفات التي اجتمعت في الشخص يقال محصن، 5 صفات. قال في شرح العمدة في الفقه: وهذا إجماع، وهذا إجماع، أي أن المحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف، والمراد العفيف أي من العفة من الزنا. فإن لم تجتمع هذه الصفات يكون على قاذفه ماذا؟ التعزير، يكون على قاذفه التعزير، لأنه لا قذف، لا جلد، لا جلد 80 جلدة إلا بقذف المحصن، فإذا لم يكن محصنا يكون عليه التعزير. نعم.
قال رحمه الله: والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.
التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، وهذا حسب نظر الحاكم القاضي في المعصية أو الجرم المرتكب. فالتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، يعني مثلا من سرق ما لا يوجب القطع دون ما يوجب القطع، وسيأتي معنا، أو مثلا قذف بغير الزنا، قذف بغير الزنا، مثلا شخص رمى آخر بالسفة أو قال يا حيوان أو يا سفيه أو نحو ذلك فاشتكى، هذا قذف، لكن بماذا؟ بغير الزنا، هذا فيه تعزير بحسب ما يراه القاضي تأديبا لهذا القاذف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. نعم.
قال رحمه الله: ومن سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت.
قال رحمه الله تعالى: ومن سرق ربع دينار، الآن بدأ يتكلم عن حد آخر ثالث وهو حد السرقة، حد السرقة، والسرقة هي أخذ المال خلسة، أخذ المال خلسة على وجه الاختفاء، على وجه الاختفاء، فمن أخذ المال خلسة على وجه الاختفاء وبلغ نصاب القطع، وبلغ نصاب القطع، ما هو نصاب القطع؟ قال: من سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال، أو ما يساويه من المال، إذا كان المال المسروق ربع دينار أو ما يعادل الربع دينار من الأموال الأخرى، من الأموال الأخرى، الطعام أو اللباس أو الماشية أو غير ذلك، فمن سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال، يعني ما قيمته ربع دينار فماذا؟ فصاعدا. والدليل على أن نصاب القطع ربع دينار من الذهب فصاعدا الحديث الذي في الصحيحين، وسيأتي ذكره عند المصنف، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقطع في ربع دينار فصاعدا، يقطع في ربع دينار فصاعدا.
قال ومن سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه، من حرزه. الآن لو سرق المال وجده ملقى في قارعة الطريق ليس في حرز، ولو كان أكثر من ربع دينار، لو كان أكثر من ربع دينار، لو كان دينارا أو أكثر، ما يكون فيه ماذا؟ حد القطع، ما يكون فيه حد القطع، لأن هذا الحد لابد أن يكون المال مسروق ربع دينار فصاعدا أو ما يساوي ذلك، وأن يكون من حرزه، أخذه خلصة خفية من حرزه. ولهذا جاء في سنن النسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في كم تقطع اليد، قال لا تقطع إلا في ثمر معلق، قال لا تقطع في ثمر معلق فإذا ضمه الجرين، يعني صار في حرز، فإذا ضمه الجرين قطع في ثمن المجن، قطع في ثمن المجن، ولا يقطع في حريسة الجبل، يعني الشاة أو الشياه في حريسة الجبل، فإذا آواها المراح، أي مكانها، فكانت في مكان مراح أو دخل وكسره وأخذ من المراح، قطعت في ثمن المجن، فأسقط القطع، أسقط في الحديث القطع عن الثمر المعلق وعن حريسة الجبل التي في المرعى ليست في المأوى، تنبيها بذلك على ماذا؟ نعم، الحرز، تنبيها بذلك على الحرز، أنه لا قطع إلا في ماذا؟ إلا في مال أخذ من الحرز، لكن يجب عليه ردعا له أن يعزر، يعني يجب عليه رد ما أخذه وأيضا يعزر، يجب عليه رد ما أخذه ويعزر. نعم. قال ومن سرق ربع دينار، ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، أي بالزيت كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله: فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت.
قال نعم، قوله قطعت يده اليمنى، قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، روى الحاكم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق قد سرق شملة، فقالوا يا رسول الله إن هذا سرق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخاله سرق. ما معنى ما إخاله سرق؟ ما أظنه، ما إخاله سرق، يعني ما أظنه سرق. سبحان الله. فقال السارق: بلى يا رسول الله. فقال السارق: بلى يا رسول الله، أقر على نفسه. فقال: بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: فخذوه، اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه، اقطعوه ثم احسموه ثم ايتوني به، ثم ايتوني به. فقطع ثم أتي به، فقال عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل: تب إلى الله. قال الرجل: تبت إلى الله. فقال صلى الله عليه وسلم: تاب الله عليك، يعني قبل الله عز وجل توبته. وهذه بشارة لهذا الرجل الصادق، قال: لا أظنه سرق، قال لا أظنه سرق. كم يحتال السارق بالحيل الشديدة والكذب وأشياء من هذا القبيل؟ هذا قال لا أنا سرقت. قال ما أظنه سرق، قال لا أنا سرقت. ثم نزلت عليه هذه التوبة التي بشره الرسول عليه الصلاة والسلام بها، قال تاب الله عليك. نعم.
قال رحمه الله: فإن عاد حبس.
قال فإن عاد حبس، يقول فإن عاد قبلها، قال فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت، مثل ما تقدم في مسألة الحسم، يعني بالزيت حتى يتوقف الدم وخروجه بالزيت الحار. فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت. فإن عاد يعني بعد قطع اليد سرق، فقطعت رجله فسرق أيضا. فإن عاد ما تقطع له لا يد ولا رجل بعد ذلك، ما تقطع له لا يد ولا رجل، وإنما يحبس حتى يعلم أنه قد تاب وتبين صدق توبته. وقد جاء في المصنف، مصنف عبد الرزاق ومصنف أيضا ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه قال: إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى، فإن عاد قطعت رجله اليسرى، فإن عاد ضمنته السجن حتى يحدث خيرا، يعني حتى يظهر صدقه في التوبة إلى الله عز وجل. فإن عاد حبس. نعم.
قال رحمه الله: ولا يقطع غير يد ورجل.
نعم، ولا يقطع غير يد، يعني اليد اليمنى، ورجل الرجل اليسرى. بعدها إن حصل سرقة ثالثة لا يكون هناك لا قطع ليد ولا لماذا لرجل. وقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن إبراهيم النخعي رحمه الله قال: كانوا يقولون، أي السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، لا يترك ابن آدم مثل البهيمة ليس له يد يأكل بها ويستنجي بها، لا يترك مثل البهيمة ليس له يد يأكل بها ويستنجي بها. نعم.
قال رحمه الله: قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما.
نعم، هذا دليل قطع يد السارق من القرآن الكريم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. خذوا لطيفة مفيدة لا علاقة لها بموضوعنا، ذكرها ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام، وهي أن رجلا أعرابي سمع تاليا للقرآن، سمع تاليا للقرآن يقرأ هذه الآية في تلاوته: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. هكذا قرأها خطأ، والله غفور رحيم. فالأعرابي وهو يسمع قطع ختم بالمغفرة قال: هذا ليس كلام الله، ليس كلام الله. قال له القارئ: تنكر كلام الله؟ قال: لا، لا أنكر كلام الله، لكن هذا يعني مثل ما قال ابن القيم، جاء به مثال، يعني أن، وذكر قاعدة عظيمة جدا، أن الآيات المختومات بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، كل ختم من تلك الآيات باسم له تعلق بماذا؟ بالمعنى المقرر في الآية، حتى إن يمكن يؤخذ حكم من الآية من الاسم الذي ختمت به. فرجع القارئ إلى حفظه وتلاوة فقرأها والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال نعم. يقول الأعرابي نعم عز فقطع فحكم فعدل، يعني الختم هذا يناسب السياق. ولعل القارئ ذهب ذهنه إلى ماذا؟ الآية التي بعدها، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه.
نعم، يعني وهذا مر معنا ما قدمه المصنف أن الحد في من سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال فصاعدا، فهذا دليله: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، أي فما كان دون ذلك لا يكون فيه قطع. نعم.
قال رحمه الله: وفي الحديث: لا قطع في ثمر ولا كثر. رواه أهل السنن.
يقول وفي الحديث، يقول المصنف رحمه الله: وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع إلا لا قطع في ثمر ولا كثر، لا قطع في ثمر ولا كثر. الحديث في السنن. قال أبو داود رحمه الله بعد رواية الحديث قال: الكثر الجمار، الكثر الجمار، الجمار قلب النخلة، الجمار قلب النخلة، لونه أبيض وطعمه حلو. تعرفون الحديث الذي في الصحيحين، حديث ابن عمر: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمار نخلة فأخذ يأكل منه ثم وضعه أمامه وقال: أخبروني عن شجرة لا يتحات ورقها ولا ولا ولا، هكذا قال، هكذا لفظ الحديث. فخاض الناس في شجر البواتي، عندهم الآن وسيلة تقريب، الجمار أكل منه وضع أمامه ثم سألهم، فخاضوا في شجر البوادي، ما منهم أحد قال هي النخلة. يقول ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، لكن لمكان أبي بكر وعمر وحضورهم في المجلس استحييت أن أقول هي النخلة. فقال عليه الصلاة والسلام: هي النخلة، هي النخلة. ولما خرج ابن عمر قال: قلت لوالدي أنه وقع في نفسي أنها النخلة، قال: ما منعك ألا تقول؟ قال: مكانك ومكان أبي بكر. الآن الصغير لو يعرف الجواب، لو من في المجلس يقفز قفزا حتى يبين، لكن انظر هذا الأدب العجيب. قال عمر رضي الله عنه: لئن كنت قلت إنها النخلة أحب إلي من كذا وكذا، أحب إلي من كذا وكذا. الكثر هو الجمار، الكثر هو الجمار. قال: لا قطع في ثمر ولا كثر. لماذا؟ مر معنا أن القطع في ماذا؟
حرز.
الذي في حرز ثمر النخلة، لو أخذه صاحبه وضعه في الجرينة وفي حرز وسرق، هذا يكون فيه القطع. لكن في رؤوس النخل لا قطع في ثمر ولا كثر، لأنهما غير محرزين، لأنهما غير محرزين. لكن مع ذلك ماذا يضمن؟ يضمن من أخذ بعوض ما أخذه، لكن لا يكون هناك قطع، لأن من شروط القطع أن يكون من ماذا؟ من حرز، أن يكون من حرز. ومن رقى نخلة فأكل منها أو أكل من جمارها أو أكل من جمارها، إن كان أفسد في النخلة، أفسد النخلة على أهلها، فإنه يغرم ويعاقب، فإنه يغرم ويعاقب. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى في المحاربين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إلى آخرها.
هذا الآن كلام على حد الحرابة. الحرابة هي إشهار السيف، إشهار السيف السلاح وقطع السبيل، قطع السبيل. فالمحاربين قطاع الطرق عقوبتهم جاءت مبينة في هذه الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، أو ينفوا من الأرض. الآن أو تكررت في الآية أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هل هذا للتخيير أو للتنويع؟ هل هذا للتخيير أو للتنويع؟ قال المصنف ابن سعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، قال: اختلف المفسرون هل ذلك على التخيير، هل ذلك على التخيير وأن كل قاطع طريق يفعل به أو يفعل به الإمام أو نائبه ما رآه من المصلحة من هذه الأمور المذكورة، وهذا ظاهر اللفظ، أو أن عقوبته تكون بحسب جرائمهم، ينظر في كل في 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 الجريمة وحجمها ومدى مضرتها، أو أن عقوبته تكون بحسب جرائمهم، فكل جريمة لها قطع يقابلها. وذكر نحو ما هنا مما سيأتي معنا، ثم قال: وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه وكثير من الأئمة على اختلاف في بعض التفاصيل. نعم.
قال رحمه الله: وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل.
بنهب
أو قتل.
نعم.
فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب، ومن قتل تحتم قتله، ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن أخاف الناس نفي من الأرض.
نعم، يعني مثل ما تقدم، بعض أهل العلم يقول إنها للتخيير، وبعضهم يقول إنها للتنويع بحسب ماذا؟ الجريمة ونوع الجريمة. وقال الشيخ إن هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما وقول كثير من الأئمة على اختلاف منهم في بعض التفاصيل. قال: فمن قتل وأخذ مالا، جمع بين القتل وأخذ المال، هذا يقتل ويصلب، يقتل ويصلب. ومن قتل، ومن قتل أي ولم يأخذ مالا، ومن قتل أي ولم يأخذ مالا، تحتم قتله، تحتم قتله، يكون حكمه أن يقتل فقط، تحتم قتله. ما معنى تحتم قتله؟ يعني لو أن الذي اعتدى عليهم قالوا نحن عفونا عنه، ما يقبل عفوهم، ما يقبل عفوهم. يقول ابن تيمية: لا يجوز العفو عنه بحال بإجماع أهل العلم، لا يجوز العفو عنه بحال بإجماع أهل العلم. يعني حتى إن عفى أولياء المقتول عن تنفيذ الحد في عفو عنه، لا بد من تنفيذ حد الحرابة الذي أمر الله سبحانه وتعالى به في هذه الآية الكريمة. والحد الذي في هذه الآية يسمى حد الحرابة. نعم.
قال رحمه الله: ومن خرج على الإمام يريد إزالته عن
ومن أخذ مالا، نعم، ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، يعني قاطع طريق لكن ما قتل، حصل منه نهب الأموال لكن بالتهديد والسلاح والتخويف ولم يقتل أحدا، هذا يطبق عليه الثالث مما جاء في الآية، وهو قطع يده اليمنى ورجله اليسرى، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. معنى من خلاف يعني تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. ومن أخاف الناس، لم يحصل منه لا قتل ولا ماذا ولا أخذ مال، لكن أرعب الناس وخوفهم، هذا ينفى من الأرض، أي فلا يتركون يأوون إلى بلد حتى تظهر توبتهم. نعم.
قال رحمه الله: ومن خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه فهو باغ.
هذا الآن الكلام على البغاة، البغاة يعني الذين يخرجون على الإمام وينزعون اليد من الطاعة، وهؤلاء يحصل على أيديهم مضرة عظيمة على المجتمعات من إزهاق للأرواح وانتهاب للأموال وانتهاك للأعراض وفساد فساد عظيم يحصل في البلاد. فمن خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه، يعني يزيل عن منصبه ويكون هو ماذا؟ هو مكانه، فهذا باغ، فهذا باغ. نعم.
قال رحمه الله: وعلى الإمام مراسلة البغاة وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز وكشف شبههم.
يجب على، يقول وعلى الإمام يعني يلزم الإمام مراسلة البغاة الذين أعلنوا يد نزع اليد من الطاعة وأعلنوا الخروج على الإمام ويعملون على الإطاحة به، يراسلهم يعني يرسل إليهم أهل العلم أهل البصيرة لإزالة ما ينقمون عليه، لإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز وكشف شبههم ماذا عندهم. وهذا مثل ما فعل علي بن أبي طالب لما خرجت الخوارج على علي، كان عدد الذين خرجوا عليها 8000 شخص، وسكنوا في منطقة يقال لها حارورة، لهذا يقال لهم الحرورية. فأرسل علي رضي الله عنه إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ليناظرهم وينظر ماذا ينقمون ويجيب على الشبهات التي عندهم. ففعل ابن عباس وذهب إليهم وناظرهم ترفق بهم، فرجع نصفهم، رجع نصف هؤلاء. إذن على الإمام مراسلة البغاة وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز وكشف شبههم. نعم.
قال رحمه الله: فإن انتهوا كف عنهم وإلا قاتلهم إذا قاتلوا.
نعم، إن انتهوا كف عنهم لأنه انتهى الأمر، لكن إن لم ينتهوا قاتلهم إذا قاتلوا. قال عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. وقد جاء في صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. نعم.
قال رحمه الله: وعلى رعيته معونته على قتالهم.
نعم، يجب على الرعية معاونة الإمام على قتال البغاة والخوارج إذا دعا إلى قتالهم، على رعيته معاونته على قتالهم. الدليل الآية المتقدمة: فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتلوا التي تبغي. نعم.
قال رحمه الله: فإن اضطر إلى قتالهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع.
نعم، إن اضطر إلى قتال هؤلاء البغاة الخوارج أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع، الدافع يعني لشر هؤلاء. قال ابن تيمية رحمه الله: لا يضمن أهل العدل ما أتلفوه على أهل البغي بالتأويل باتفاق العلماء. نعم.
قال رحمه الله: وإن قتل الدافع كان شهيدا.
وإن قتل الدافع، يعني الدافع لهؤلاء الخوارج، قتل في قتاله للخوارج كان شهيدا، لأن كما يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني، لأنه شهيد المعركة، لأن شهيد المعركة أشبه قتيل الكفار. نعم.
قال رحمه الله: ولا يتبع لهم مدبر. ولا يجهز على جريح ولا يغنم لهم مال ولا يسبي لهم ذرية.
لعلها ولا يتبع، لأنه ولا يتبع تكون مدبرا. نعم
نعم أحسن الله عليك.
ولا يتبع لهم مدبر، ولا يجهز على جريح، ولا يغنم لهم مال، ولا يسبى لهم ذرية. لا يتبع لهم مدبر إذا أدبر أشخاص منهم وفروا، لا يتبع المدبر منهم، ولا يجهز على جريح، ولا يجهز على جريح، ولا يغنم لهم مال، ولا يسبى لهم ذرية. قد جاء في الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: لا تتموا على جريح، ولا تقتلوا مدبرا، ومن أغلق بابه وألقى سلاحه فهو آمن. من أغلق بابه وألقى سلاحه فهو آمن، رواه ابن أبي شيبة. ولا يسبى لهم ذرية، ذرية معصومون، لم يحصل منهم قتال ولم يحصل منهم بغي. نعم.
قال رحمه الله: ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفوس وأموال.
نعم، لأن التلف الذي حصل في هذا القتال في النفوس وفي الأموال يذهب هدرا، لا ضمان على أحد الفريقين. نعم.
قال رحمه الله: باب حكم المرتد. والمرتد هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك.
نعم، هذا يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماء المسلمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزون. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.